أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتذاكر الدروس في أحكام الصلاة من كتاب الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وقد انتهينا بالأمس من باب الأذان، وعرفنا أيها الإخوة أن الأذان فيه فوائد عظيمة، وأنه ينبغي للإنسان أن يتابع المؤذن فيقول مثل ما يقول، إلا في الحيعلتين يقول حيا لا حول ولا قوة إلا بالله، وأما في غيرها فإنه يقول مثل ما يقول، حتى الصلاة خير من النوم يقول الصلاة خير من النوم. ثم بعد ما ينتهي من الأذان يذكر الدعاء الذي أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام، والشيطان يفوته على كثير من المسلمين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. دعاء جميل وأيضا سهل، ولله الحمد، ينبغي للإنسان أن يعرف معناه ويحافظ عليه. وأيضا في أثناء الأذان إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رسولا صلى الله عليه وسلم، هذا سبب لمغفرة الذنوب، ولله الحمد. درسنا الليلة باب شروط الصلاة، شروط الصلاة. وعرفنا أن الإنسان لا يعرف ماهية الموضوع حتى يعرف معناه في اللغة وفي الإصطلاح، أو معناه في اللغة وفي الشرع. فما معنى الشروط أو ما معنى الشرط؟ الشرط معناه لغة العلامة، ومنه قوله تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، يعني علاماتها، علامة الساعة. ربنا سبحانه وتعالى استأثر بعلم الساعة، لا يعلم أحد متى تقوم الساعة إلا الله عز وجل. حتى الأنبياء، حتى الملائكة، حتى الرسل لا يعلمون متى تقوم الساعة، لكن ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا بعلامات، وهذه العلامات قد تطول المسافة وقد تقصر. من علامات الساعة بعثة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، وهو خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. فالشرط معناه لغة العلامة، والدليل على ذلك قول الله عز وجل فقد جاء أشراطها، أي علاماتها. لكن الشرط عند الأصوليين، الأصوليون أيضا لهم تعريفات، يقولون الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. يعني مثلا الوضوء للصلاة يلزم من عدمه عدم صحة الصلاة، لو أن الإنسان صلى بدون وضوء ما صحت الصلاة، فهو ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود الصلاة. يمكن الإنسان يتوضأ ولا يصلي، ولذا يقول ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، مثل الوضوء للصلاة يلزم من عدمه عدم صحة الصلاة لأنه شرط لصحة الصلاة، ولا يلزم من وجوده وجود الصلاة فلو توضى الإنسان فلا يلزمه أن يصلي، لكن لو لم يتوضى وصلى لم تصح الصلاة. ولذا هنا قال شروط الصلاة، الإضافة هنا على تقدير اللام أي شروط للصلاة، شروط للصلاة. ولذا العلماء رحمهم الله يقولون الإضافة تارة تكون على تقدير في، وتارة تكون على تقدير من، وتارة تكون على تقدير اللام وهو الأكثر. فتكون على تقدير من إذا كان الثاني جنسا للأول، مثل خاتم حديد، يعني خاتم من حديد، وباب خشب أي من خشب، هذا إذا كان الثاني جنس للأول فنحن نقدره بمن. وتكون على تقدير في إذا كان الثاني ظرفا للأول، كقوله تعالى بل مكر الليل والنهار، أي في الليل والنهار، مكر في الليل والنهار، لكن ما عدا ذلك يكون على تقدير اللام وهو الأكثر. لكن بعض من الناس هدانا الله وإياهم اعترضوا على تقسيم الشروط والأركان والواجبات والفروض والمفسدات والموانع وما أشبه ذلك، قالوا ما وجدت في القرآن فروض الصلاة، ما وجدت في القرآن أيضا واجبات الصلاة، ما وجدت في السنة، فلماذا نقول بهذه الأركان والشروط والواجبات، لماذا نفعلها؟ ولذلك يقولون أين الدليل من الكتاب والسنة على هذه التسمية؟ هل قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن شروط الصلاة كذا؟ لا. أركان الصلاة كذا؟ لا. واجبات كذا؟ لا. فإن قلتم نعم فأرونا إياه، وإن قلتم لا فلماذا تحدثون ما لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الشيخ رحمه الله يقول إن هؤلاء الذين أوردوا هذا الكلام وهذا الاعتراض ما في عندهم فقه في العلم، ما في عندهم فقه في العلم، ولذلك هؤلاء لا يفرقون بين الغاية والوسيلة. العلماء لما ذكروا الشروط والأركان والواجبات ما أتوا بشيء زائد على الشرع، غاية ما هنالك أنهم صنفوا ما دل عليه الشرع ليكون ذلك أقرب إلى حصر العلوم وجمعها وبالتالي إلى فهمها. فهم يصنعون هذه الشروط والأركان والواجبات ليست زيادة على شريعة الله وإنما تقريبا للشريعة، ولذا يقولون من القواعد الأصولية الوسائل لها أحكام المقاصد، كما أن المسلمين ولله الحمد لا زالوا وإلى الآن يبنون المدارس، فهل هذه المدارس محرمة؟ المسلمون ما زالوا يؤلفون الكتب وينسخونها، وفي الأزمنة الأخيرة صاروا يطبعونها في المطابع، فهل يقول قائل لماذا تطبعون الكتب وفي عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان الناس يكتبون بأيديهم، فلماذا تفعلون شيئا محدثا؟ هذه الوسائل إخوان، الوسائل يسرها الله عز وجل للعباد لتقرب إليهم الأمور، ولذا علماؤنا رحمهم الله لم يزيدوا في شريعة الله شيئا ولكن بوبوها ورتبوها ونظموها ليكون أقرب إلى الفهم. فمثلا قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة بغير طهور، فمن هذا الحديث يفهم أنه إذا صلى الإنسان بغير طهور فصلاته باطلة، إذن الطهور شرط لصحة الصلاة، فما الفرق بين ذلك وبين أن أقول يشترط لصحة الصلاة الطهور؟ فمن لم يتطهر فلا صلاة له، وحينئذ نقول لا اعتراض على صنيع الفقهاء رحمهم الله، بل هو من الصنيع الذي يشكرون عليه لما فيه من تقريب شريعة الله لعباد الله. فالاعتراض على العلماء في الفروض والأركان والواجبات هذا لا يعتبر اعتراض، لأنهم هم يقربونها إلى الأفهام، إلى حتى الطلاب والدارسون يفهمونها. ولذا يخبرنا المؤلف رحمه الله أن الشروط قبل، الشروط سابقة، ولذا قال شروطها قبلها، شروطها قبلها جملة خبرية مركبة من مبتدأ وخبر، ومعناها أن الشروط تقع قبلها. لكن أيضا هذه الشروط التي تقع قبلها لا بد من استمرارها، استمرارها في الصلاة حتى تنتهي. ولذا العلماء رحمهم الله يجمعون بين الأركان والشروط، وأيضا يفرقون بينها. فالشروط تكون قبل الصلاة، مثلا الإنسان يتوضأ قبل ما يدخل في الصلاة، لكن لابد أن تستمر هذه الطهارة حتى ينتهي من الصلاة. الأركان أيضا توافق الشروط في أن الصلاة لا تصح إلا بها، لكن الأركان تخالف الشروط في أن الشروط قبلها والأركان داخلها. ما هيتها؟ الشروط مستمرة من قبل الدخول في الصلاة إلى آخر الصلاة، والأركان ينتقل من ركن إلى ركن، يعني مثلا القيام ينتقل إلى الركوع، ينتقل إلى الرفع من الركوع، السجود، القيام من السجود، يعني هذه ماهية الصلاة، كلها داخل الصلاة. لكن الأركان تتركب منها ماهية الصلاة بخلاف الشروط. يعني مثلا ستر العورة لا تتركب منه ماهية الصلاة، لكنه لا بد منه في الصلاة. ولذا الشروط يقول المؤلف رحمه الله منها الوقت، وهذه عبارة، كلمة الوقت ليست دقيقة، ليست دقيقة. أكثر الفقهاء مثل الروض المربع والكافي وما إلى ذلك يقولون دخول الوقت، وهذه العبارة أضبط من قوله الوقت. لكن هنا يبين لنا أن الشروط منها يعني للتبعيض، من الشروط دخول الوقت، وهو يدل على أن هناك شروط أخرى، وهذا صحيح. الإسلام والعقل والتمييز هذه شروط لم يذكرها المؤلف، لأن هذه الشروط معروفة، يعني كل عبادة لا تصح إلا بإسلام وعقل وتمييز إلا الزكاة. الزكاة تلزم المجنون والصغير على القول الراجح، وأيضا صحة الحج تصح من الصبي، لأن النص ورد في ذلك، كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام لما رفعت له امرأة صبي، ما دام رفعته هذا دليل أنه صغير، قالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فالصبي أيضا يصح منه الحج. والزكاة تلزم المجنون إذا كان عنده مال، وتلزم الصغير أيضا. لكن نحن نقول من شروط الصلاة دخول الوقت، يعني لو أنك صليت قبل الوقت ما تصح صلاتك، لو صليت قبل الوقت متعمدا فأنت آثم وصلاتك لا تصح. أما لو صليت قبل الوقت وأنت جاهل فإن هذه الصلاة تكون نافلة ولا يكون عليك إثم. لكن ما هو الدليل؟ ما هو الدليل على اشتراط دخول الوقت؟ نعم، الأدلة كثيرة ولله الحمد. ربنا سبحانه وتعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. موقوتا ما معنى موقوتا؟ أي مؤقتا بوقت محدد. ولذلك التنظيم لا بد أن يكون هناك تنظيم، مثل المحاضرات تبدأ من الساعة 5 إلى الساعة 6، أيضا الدوام الرسمي يبدأ من الساعة 8 إلى الساعة 2، وهذا هو التنظيم. وكذلك العبادات منظمة، فربنا سبحانه وتعالى يقول إن الصلاة أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه انتظمت أوقات الصلوات، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، يعني صلاة الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. لدلوك الشمس يعني وقت الظهر، وقت الظهر إذا زالت الشمس، وأيضا يشمل الظهر والعصر وغسق الليل المغرب والعشاء وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ولذا الأدلة من القرآن ومن السنة كثيرة على أن هناك وقت محدد لا بد للإنسان أن يصلي في هذا الوقت. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام من أهمية الأوقات حددها الرسول عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة، كما بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. ولذا العلماء جميعا، أجمع العلماء أن الصلاة لا تصح قبل الوقت بإجماع المسلمين. ولذا بعض من العلماء يقولون إن التوقيت الموجود الآن يؤذنون قبل الوقت بخمس دقائق، فإذا كانوا يؤذنون قبل الوقت بخمس دقائق ويقيمون الصلاة ما صحت صلاته. ولذا الشيخ ابن عثيمين في أحد كتبه يرى أن الإنسان يتأخر في إقامة الصلاة على الأقل بعد الأذان 10 دقائق أو حولها. ولذا نحن نقول إجماع المسلمين الذي تدل عليه الأدلة من القرآن ومن السنة أن الصلاة لا تصح قبل دخول الوقت. ولذا لو صلى قبل الوقت فإن كان متعمدا فصلاته باطلة ولا يسلم من الإثم، وإن كان غير متعمد لظنه أن الوقت قد دخل فليس بآثم وصلاته نفل، ولكن عليه الإعادة لأن من شروط الصلاة دخول الوقت. المؤلف رحمه الله يقول: وقول المؤلف منها الوقت، الشيخ ابن عثيمين يقول هذا التعبير فيه تساهل، لأن الوقت ليس بشرط، بل الشرط دخول الوقت، لأننا لو قلنا إن الشرط هو الوقت لزم ألا تصح قبله ولا بعده، ومعلوم أن الصلاة تصح بعد الوقت لعذر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. وثبت أيضا عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى الفجر بعد طلوع الشمس. ولذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: تحرير العبارة أن يقول منها دخول الوقت، وسبق أن الصلاة قبل الوقت لا تصح بالإجماع، لكن قلنا قبل الوقت، قبل دخول الوقت لا تصح بالإجماع، لكن بعد الوقت، بعد ما ينتهي الوقت، هل تصح الصلاة أو لا تصح؟ الشيخ رحمه الله يقول: إن كان الإنسان معذورا فإنها تصح، إن كان الإنسان معذورا فإنها تصح بالنص والإجماع، أما النص فالقرآن والسنة. وأما القرآن فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر قوله: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، ثم تلا قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري، تلاوة الرسول عليه الصلاة والسلام للآية استشهاد بها. وأيضا السنة تدل على هذا الوقت، كما قلنا قبل قليل في الحديث وقت الظهر ووقت العصر، وأما الإجماع فمعلوم. لكن هل تصح بعد خروج الوقت بدون عذر؟ هل تصح بعد خروج الوقت بدون عذر؟ عرفنا أنه إذا كان له عذر فإن الصلاة تصح. ولعلكم تذكرون العلماء رحمهم الله يقولون تصح ويعتبر قضاء، والشيخ الإسلام ابن تيمية يقول إنها تعتبر أداء وليست قضاء. لكن هل تصح بعد خروج الوقت بدون عذر؟ جمهور أهل العلم على أنها تصح بعده مع الإثم. والصحيح هذا ترجيح الشيخ تبعا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول والصحيح أنها لا تصح بعد الوقت إذا لم يكن له عذر، وأن من تعمد الصلاة بعد خروج الوقت فإن صلاته لا تصح ولو صلى 1000 مرة. نسأل الله العافية. بعض من الموظفين يجعلون الساعة على وقت الدوام وينسون صلاة الفجر، هداهم الله. ولذا كان الواجب أن يجعلون الساعة على الفجر لأنها أهم من الدوام. فهنا الشيخ رحمه الله يقول الصحيح أنها لا تصح بعد الوقت إذا لم يكن له عذر. بعض من الناس يقول أنا نائم والنوم عذر، النوم الذي يأتي أحيانا، أما النوم المتعمد هذا هو الممنوع. أما إذا نام الإنسان أحيانا إما لسهر أو لمرض أو لسفر أو ما إلى ذلك فإنه معذور، وأما أن يجعلها دائما فهذا هو الخطأ، نسأل الله العافية، وهو أيضا على خطر. ولذا يقول فإن صلاته لا تصح ولو صلى 1000 مرة، لأن الدليل حدد الوقت، فإذا تعمد أن تكون صلاته خارج الوقت لم يأتي بأمر الله. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، إذن فتكون الصلاة مردودة. لكن يشكل على بعض الناس ويقولون إذا كان المعذور نقول له يصلي بعد الوقت وهذا تقبل صلاته، لكن إذا تركها متعمدا يقال لا يصلي وإنما يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه. نقول لأنه حصل له إثم كبير لا يقبل الله من صلاته. لا، المعذور الله يقبل صلاته، ولكن المتعمد لا يقبل الله صلاته، ولكن نأمره بالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل ولا يعود إلى مثل هذا الأمر. ولذا يقول ليس تخفيفا عليه ولكن ردا لعمله، لأنه على غير أمر الله وهو آثم، فيقول هذا أبلغ في ردعه وأقرب لاستقامته. والذي صلى وهو معذور بعد الوقت غير آثم، إذ المتعمد عليه أن يتوب إلى الله تعالى مما فعله، ولا يصلي لأنه لو صلى لا تقبل صلاته. هذا هو الشرط الأول. ما هو؟ دخول الوقت. دخول الوقت، وعرفنا أنه لا تصح الصلاة قبل دخول الوقت، وإذا كان بعد دخول الوقت تصح. هل تصح قضاء أو أداء؟ فيه خلاف بين العلماء، وأيضا قالوا المعذور تصح وغير المعذور فيه خلاف. الشرط الثاني الطهارة من الحدث، يعني من شروط الصلاة الطهارة من الحدث. والدليل من القرآن قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى قوله تعالى ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ما هو وجه الدلالة من هذه الآية؟ أن الله أمرنا إذا قمنا إلى الصلاة بالوضوء من الحدث الأصغر والغسل من الجنابة والتيمم عند العدم، وبين أن الحكمة في ذلك التطهير. إذن الإنسان قبل ذلك غير طاهر، ومن كان غير طاهر فإنه غير لائق أن يكون قائما بين يدي الله عز وجل. والدليل من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وهذا نص صريح، وقال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بغير طهور. لا بد للإنسان أن يتطهر. وعرفنا صفة الوضوء، العلماء رحمهم الله بيّنوا لنا صفة الوضوء، والصحابة رضوان الله عليهم أيضا بيّنوا لنا صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا يقول: الطهارة شرط لصحة الصلاة من الحدث ومن النجاسة. من الحدث ومن النجس، يعني من شروط الصلاة الطهارة من النجاسة. وقد تقدم في باب إزالة النجاسة باب الأعيان النجسة، ولذلك الطهارة من النجس يعني في كل شيء. الطهارة من النجاسة في الثوب والمكان الذي تصلي فيه والبدن، هذه ثلاث أشياء لا بد أن تكون نظيفة. الله سبحانه وتعالى لا يقبل من الإنسان إلا النظافة. الله سبحانه وتعالى نظيف يحب النظافة، جميل يحب الجمال سبحانه وتعالى. ولذا رضاء الله عز وجل في الطهارة، فالطهارة من النجاسة من في الثوب والمكان الذي تصلي فيه يسمونه البقعة والبدن، هذه ثلاثة أشياء. ما هي الأدلة على اشتراط الطهارة من النجاسة في الثوب؟ ما جاء في أحاديث الحيض أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن دم الحيض يصيب الثوب فأمر أن تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. ثلاث أشياء كلها تدل على أنه لا بد أن يزال، أن يزال حتى ثم قرصه بالإظفر أو بالأصابع ثم نضحه بالماء وغسله. هذا دليل على أنه لا بد من إزالة النجاسة. أيضا ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة المدثر: وثيابك فطهر. أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام أتي بصبي لم يأكل الطعام فبال في حجره فدعا بماء فأتبعه إياه، وهذا فعل، والفعل لا يقوى على القول بالوجوب، لكن يؤيده ما جاء في الحديث السابق. الرسول عليه الصلاة والسلام صلى ذات يوم بنعليه، ثم وهو في الصلاة خلع نعليه، فخلع الصحابة نعالهم، فسألهم حين انصرف من الصلاة: لماذا خلعوا نعالهم؟ قالوا: رأيناك خلعت عليك فخلعنا نعالنا. فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى أو قذرا. وهذا يدل على وجوب التخلي من النجاسة حال الصلاة في الثوب. هذه الأدلة على إزالة النجاسة من الثوب. أيضا الأدلة على إزالة النجاسة من البدن، الأحاديث كثيرة، أحاديث الاستجمار تدل على وجوب الطهارة من النجاسة، لأن الاستنجاء والاستجمار تطهير للمحل الذي أصابته النجاسة. وأيضا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسل المذي يدل على أنه يشترط التخلي من النجاسة في البدن. أيضا إخباره عليه الصلاة والسلام عن الرجلين اللذين يعذبان في قبريهما لأن أحدهما كان لا يستنزه من البول، يعني هذا الرجل الذي يعذب في قبره ما كان يستنزه من البول، يقوم بسرعة، ربما يأتي قطرة تأتي في ثوبه أو ما إلى ذلك، يعني لا يهتم به. والمفروض أن الإنسان إذا بال لا بد أن يستنزه ويتأكد من خلوه. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أحدهما كان يمشي بالنميمة، فلان قال في كذا، فلان قال في كذا، أو فلانة قالت في كذا أو فلانة قالت في الأخرى. النميمة نسأل الله العافية، والنميمة خطرها عظيم، المسلم لا يشتغل بالنميمة. وأيضا الإنسان وأحدهما كان لا يستنزه من البول والآخر كان يمشي بالنميمة نسأل الله العافية، وهذا يدل على أن القبر فيه نعيم أو عذاب، هذا يدل على أن القبر فيه نعيم أو عذاب. ولذا ينبغي لنا أن نحرص على طاعة الله عز وجل، ونأتي ونتوب إلى الله عز وجل من هذه الأعمال التي يمكن أن يكون منها العذاب. فعرفنا الأدلة على اشتراط الطهارة للثوب، أيضا اشترطنا عرفنا الأدلة على اشتراط الطهارة من النجاسة في البدن، أيضا الأدلة على اشتراط الطهارة من النجاسة في المكان، قوله عز وجل: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وأيضا لما جاء الأعرابي في المسجد وبال في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه، دلو مليان من الماء فأهريق عليه. إذن فلا بد من اجتناب النجاسة في هذه المواطن الثلاثة، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على اجتناب النجاسة مفصلا في كلام المؤلف، سيأتينا إن شاء الله يمكن بعد 200 صفحة أو 300 صفحة. ثم بعد ذلك شرع المؤلف في بيان أوقات الصلاة، وقت الظهر ووقت العصر ووقت المغرب ووقت العشاء ووقت الفجر، هذه لها درس مستقل إن شاء الله، ونتكلم عنها في درس غد بإذن الله تعالى. أما الآن يقرأ لنا عبد العزيز ما شرحنا بعضه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. باب شروط الصلاة. الشرط لغة العلامة، ومنه قوله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي علاماتها. والشرط عند الأصوليين ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، مثل الوضوء للصلاة يلزم من عدمه عدم صحة الصلاة لأنه شرط لصحة الصلاة، ولا يلزم من وجوده وجود الصلاة، فلو توضأ إنسان فلا يلزمه أن يصلي، لكن لو لم يتوضأ وصلى لم تصح. قوله شروط الصلاة، الإضافة هنا على تقدير اللام، أي شروط للصلاة، وذلك لأن الإضافة تارة تكون على تقدير في، وتارة تكون على تقدير من، وتارة تكون على تقدير اللام. فتكون على تقدير من إذا كان الثاني جنسا للأول، مثل خاتم حديد أي من حديد، وباب خشب أي من خشب. وتكون على تقدير في إذا كان الثاني ظرفا للأول، كقوله تعالى: بل مكر الليل والنهار، أي في الليل والنهار، وما عدا ذلك على تقدير اللام وهو الأكثر. تنبيه: اعترض بعض الناس على الفقهاء في كونهم يقولون شروط وأركان وواجبات وفروض ومفسدات وموانع وما أشبه ذلك، وقالوا: أين الدليل من الكتاب والسنة على هذه التسمية؟ هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن شروط الصلاة كذا وأركانها كذا وواجباتها كذا؟ فإن قلتم نعم فأرونا إياه، وإن قلتم لا فلماذا تحدثون ما لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ والجواب أن مثل هذا الإيراد دليل على قلة فهم مورده، وأنه لا يفرق بين الغاية والوسيلة. فالعلماء لما ذكروا الشروط والأركان والواجبات لم يأتوا بشيء زائد على الشرع، غاية ما هنالك أنهم صنفوا ما دل عليه الشرع ليكون ذلك أقرب إلى حصر العلوم وجمعها وبالتالي إلى فهمها، فهم يصنعون ذلك لا زيادة على شريعة الله وإنما تقريبا للشريعة، والوسائل لها أحكام المقاصد، كما أن المسلمين لا زالوا وإلى الآن يبنون المدارس ويؤلفون الكتب وينسخونها، وفي الأزمنة الأخيرة صاروا يطبعونها في المطابع. فقد يقول قائل أيضا: لماذا تطبعون الكتب وفي عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان الناس يكتبون بأيديهم، فلماذا تفعلون شيئا محدثا؟ فنقول: هذه وسائل يسرها الله عز وجل للعباد لتقرب إليهم الأمور، ولم يزد العلماء في شريعة الله شيئا بل بوبوها ورتبوها. فمثلا قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، فمن هذا الحديث يفهم أنه إذا صلى الإنسان بغير طهور فصلاته باطلة. إذن الطهور شرط لصحة الصلاة، فما الفرق بين ذلك وبين أن أقول يشترط لصحة الصلاة الطهور؟ فمن لم يتطهر فلا صلاة له، وحينئذ نقول لا اعتراض على صنيع الفقهاء رحمهم الله، بل هو من الصنيع الذي يشكرون عليه لما فيه من تقريب الشريعة الله لعباد الله. قوله شروطها قبلها جملة خبرية مركبة من مبتدأ وخبر، ومعناها أن الشروط تقع قبلها لكن لا بد من استمرارها فيها، والأركان توافق الشروط في أن الصلاة لا تصح إلا بها لكن تخالفها فيما يلي: أولا أن الشروط قبلها والأركان فيها، وثانيا أن الشروط مستمرة من قبل الدخول في الصلاة إلى آخر الصلاة، والأركان ينتقل من ركن إلى ركن: القيام فالركوع فالرفع من الركوع فالسجود فالقيام من السجود ونحو ذلك. ثالثا الأركان تتركب منها ماهية الصلاة بخلاف الشروط، فستر العورة لا تتركب منه ماهية الصلاة لكنه لا بد منه في الصلاة. قوله منها الوقت من هنا للتبعيض، وهو يدل على أن هناك شروطا أخرى، وهو كذلك منها الإسلام والعقل والتمييز، فهذه ثلاثة شروط لم يذكرها المؤلف لأن هذه الشروط معروفة، فكل عبادة لا تصح إلا بإسلام وعقل وتمييز إلا الزكاة فإنها تلزم المجنون والصغير على القول الراجح، وأما صحة الحج من الصبي فلورود النص بذلك. والدليل على اشتراط الوقت قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مؤقتا بوقته. وقوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. والأدلة من السنة كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، الحديث. والصلاة لا تصح قبل الوقت بإجماع المسلمين، فإن صلى قبل الوقت فإن كان متعمدا فصلاته باطلة ولا يسلم من الإثم، وإن كان غير متعمد لظنه أن الوقت قد دخل فليس بآثم، وصلاته نفل ولكن عليه الإعادة لأن من شروط الصلاة دخول الوقت. وقول المؤلف منها الوقت، هذا التعبير فيه تساهل لأن الوقت ليس بشرط، بل الشرط دخول الوقت، لأننا لو قلنا إن الشرط هو الوقت لزم ألا تصح قبله ولا بعده، ومعلوم أنها تصح بعد الوقت لعذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. وثبت عنه أنه صلى الفجر بعد طلوع الشمس، فتحرير العبارة أن يقول منها دخول الوقت. وسبق أن الصلاة قبل الوقت لا تصح بالإجماع، وهل تصح بعد الوقت؟ نقول إن كان الإنسان معذورا فإنها تصح بالنص والإجماع. أما النص فالقرآن والسنة. أما القرآن فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر قوله من نام عن صلاة إلى آخره تلا قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري، وتلاوته للآية استشهاد بها. ومن السنة الحديث السابق. وأما الإجماع فمعلوم. وهل تصح بعد خروج الوقت بدون عذر؟ جمهور أهل العلم على أنها تصح بعده مع الإثم، والصحيح أنها لا تصح بعد الوقت إذا لم يكن له عذر، وأن من تعمد الصلاة بعد خروج الوقت فإن صلاته لا تصح ولو صلى 1000 مرة، لأن الدليل حدد الوقت، فإذا تعمد أن تكون صلاته خارج الوقت لم يأتي بما أمر الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، إذن فتكون الصلاة مردودة. وقد يشكل على بعض الناس فيقول إذا كان المعذور يلزمه أن يصلي بعد الوقت، وإذا تعمد يقال لا يصلي، أليس إلزام المتعمد بالقضاء أولى من إلزام المعذور؟ فيقال إن قولنا للمتعمد لا يقضي بعد الوقت ليس تخفيفا عنه، ولكن ردا لعمله، لأنه على غير أمر الله وهو آثم، فيكون هذا أبلغ في رجعه وأقرب لاستقامته. والذي صلى وهو معذور بعد الوقت غير آثم، إذن المتعمد عليه أن يتوب إلى الله تعالى مما فعله ولا يصلي. قوله والطهارة من الحدث، أي من شروط الصلاة الطهارة من الحدث، ودليل ذلك من القرآن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى قوله تعالى ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ووجه الدلالة أن الله تعالى أمر إذا قمنا إلى الصلاة بالوضوء من الحدث الأصغر والغسل من الجنابة والتيمم عند العدم، وبين أن الحكمة في ذلك التطهير، إذن الإنسان قبل ذلك غير طاهر، ومن كان غير طاهر فإنه غير لائق أن يكون قائما بين يدي الله عز وجل. وأما الدليل من السنة فمنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وهذا نص صريح، وقال صلى الله عليه وسلم لا صلاة بغير طهور. قوله والنجس، أي من شروط الصلاة الطهارة من النجس. وقد تقدم في باب إزالة النجاسة بيان الأعيان النجسة. والطهارة من النجس يعني في الثوب والبقعة والبدن، فهذه 3 أشياء. فالدليل على اشتراط الطهارة من النجاسة في الثوب، أولا ما جاء في أحاديث الحيض أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن دم الحيض يصيب الثوب، فأمر أن تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، وهذا دليل على أنه لا بد من إزالة النجاسة. ثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتي بصبي لم يأكل الطعام فبال في حجره فدعا بماء فأتبعه إياه، وهذا فعل، والفعل لا يقوى على القول بالوجوب، لكن يؤيده ما جاء في الحديث السابق. ثالثا أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بنعليه ثم خلع نعليه، فخلع الصحابة نعالهم، فسألهم حين انصرف من الصلاة لماذا خلعوا نعالهم، فقالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا، فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيها أذن أو قذرا، وأن فيهما أذن أو قذرا، وهذا يدل على وجوب التخلي من النجاسة حال الصلاة في الثوب. والدليل على اشتراط الطهارة من النجاسة في البدن، أولا كل أحاديث الاستنجاء والاستجمار تدل على وجوب الطهارة من النجاسة، لأن الاستنجاء والاستجمار تطهير للمحل الذي أصابته النجاسة. ثانيا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل المذي يدل على أنه يشترط التخلي من النجاسة في البدن،
ثالثا إخباره عن الرجلين اللذين يعذبان في قبريهما لأن أحدهما كان لا يستنزه من البول. والدليل على اشتراط الطهارة من النجاسة في المكان أولا قوله تعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ثانيا أنه لما بال الأعرابي في المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. إذن فلا بد من اجتناب النجاسة في هذه المواطن الثلاثة. وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على اجتناب النجاسة مفصلا في كلام المؤلف
رحمه الله عز وجل. شوف ما شاء الله كلامه واضح وسهل، ولذا ينبغي للإنسان منا أن يقرأ هذا الكلام، وإذا لم يفهم معناه يسأل عنه، لكن الواجب على الإنسان إذا قرأ يفهم وإذا فهم يطبق، لأن هذه الأحكام يا إخوان أحكام عملية لابد الإنسان أن يفهم ثم يطبقه. مثلا الوضوء، عرف معاني الوضوء صفة الوضوء يطبقه في وضوءه، كذلك الصلاة. ولذا عرفنا شرطين، الشرط الأول لصحة الصلاة هو دخول الوقت، والشرط الثاني الطهارة من الحدث ومن النجاسة في الثوب والبدن والبقعة. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.